فعلى المسلم أن يكون متضرعا للملك علام الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا يغلب ولا يضام سبحانه وتعالى.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
فعلينا أن نفرد الله في صلواتنا وفي زكواتنا وفي صيامنا وحجنا وعمرتنا وفي جميع ذكرنا ودعائنا.
وهي بعنوان بعض النصائح في شهر رمضان،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إننا لنحمد الله عز وجل أن وفقنا لإدراك هذا الشهر العظيم، ونسأله عز وجل بقدرته ورحمته أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وعلى حسن عبادته في جميع العام. عباد الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن الله عز وجل فرض علينا الصيام كما فرضه على الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، إلا أنهم حرفوا وبدلوا وتلاعبوا، ففرض الله علينا صيام شهر رمضان لعلها أن تقع لنا التقوى بسبب مراقبتنا لله والقيام بأمر الله. نعم عباد الله، فإن الصيام هو الركن الرابع عند جماهير العلماء من أركان الإسلام، وكان فرضه في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله عز وجل الأمة بهذا الشهر العظيم فجعله مكفرا للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهو شهر عظيم تتنزل فيه الرحمات، تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتصفد فيه مردة الجان، وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين، إذ يهيئ لهم أسباب العبادة وأسباب السعادة في الدارين. فيا عباد الله، ينبغي أن نكون في هذا الشهر مع الله عز وجل، وفي غيره من الشهور على أكمل ما أمر وشرع. فإن الله عز وجل قد أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل فيه الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فليكن صيامنا كصيامه، وليكن قيامنا كقيامه، ولتكن قراءتنا كقراءته، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حيث تجتمع الطاعات والقربات من صلاة وصيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك. عباد الله، إن من أعظم ميزات هذا الشهر أنه سبب من أسباب استجابة الدعاء، وفيه أعظم الأوقات لتفريج الكرب لما في الله عز وجل من حسن الرجاء. وذلك من أمور: الأمر الأول أن الله عز وجل حين ذكر آيات الصيام أعقبها بالحث على الدعاء، وأنه يستجيب لعباده، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن للصائم دعوة مستجابة. الأمر الثالث أن الناس فيه يكونون على حال حسن من حيث التحلل من كثير من الذنوب والآثام، خفت البطون وحفظت الأعين والآذان عن كثير من أسباب الآثام، فلذلك قد يكون في ذلك سبب لاستجابة الدعاء. ومن ذلك أنه تتوافق في هذا الشهر بقية الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، كالدعاء في حال السجود، والدعاء في الساعة الأخيرة يوم الجمعة، والدعاء في الثلث الأخير من الليل، ودعوة المسافر لمن كان مسافرا، ودعوة المظلوم لمن كان مظلوما، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة بين يدي الدعاء. فالله الله عباد الله، اعلموا فضل الله عليكم، وأقبلوا على ما أمركم به من شأنكم، وإياكم أن تفرطوا في طاعة ربكم، فإن هذا من أسباب الذل والهوان وحصول الآفات على مدار الأزمان. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ومفهومها أن من حصل ما حصل من سعادة وخير ورخاء للمؤمن فهو بسبب ذنوبه، بسبب طاعاته وإقباله على ربه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، علينا أن نحقق التوحيد، أيما تحقيق فهو حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإننا نرى كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، يقرأ القرآن ويأتي بالصلاة والصيام وبالحج والعمرة والقيام، ولكنه قد لا ينتبه إلى شأن التوحيد، فربما دعا غير الله وعلق قلبه بمخلوق ضعيف قد أرم وأكله التراب وذهب في الدود، وذهب في بطون الدود. والله المستعان، فعلى المسلم أن يكون متضرعا للملك العلام الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا يغلب ولا يضام سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفرد الله في صلواتنا وفي زكواتنا وفي صيامنا وحجنا وعمرتنا وفي جميع ذكرنا ودعائنا. فإن الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأمر الثاني الذي ينبغي للمسلمين أن يحققوه وأن يحرصوا عليه غاية الحرص لهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله لا يقبل من عمل عمل من عامل من عامل عملا إلا إذا اشترك فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله بالتوحيد والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. علينا عباد الله أن نعجل الإفطار تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤخر السحور تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا الابتعاد عن بدع رمضان التي تحيا في كثير من البلدان بسبب جهل الناس بدين ربها وبسنة نبيها. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا لقيام هذا الشهر وصيامه، والحمد لله رب العالمين.